بعض سته تكوين التكوين خمسه وسته ما تخلصوش عشان حاطط العنوان بالانجليزي بس عشان بيبقى اسهل في الكتابه، لكن معظم البرزنتيشن مكتوب بالعربي. تكوين خمسه، مين قرا الاصحاحين دول خمسه وسته؟ طب ايه الخمسه في ايه وسته في ايه؟
خمسة في الأسماء
اللي هو أسماء المواليد. ها
مواليد مين؟
مواليد من
أول آدم من آدم لغاية نوح. واقفين عند نوح، يعني الكتاب المقدس سرد لنا حكاية آدم وعرفنا سقوط آدم، وبعدين عرفنا مشكلة هابيل وقايين وأكل قايين لهابيل، وبعدين قايين بقى في سكة لوحده الكتاب المقدس سابه ومسك في السلسلة اللي هي بتاعت آدم ونسله من ولد ثالث خلفوه اللي هو مين؟ شيث. يعني خلاص هابيل مات، قايين قتل، صحيح لي نسله وذكر كده نص اصحاح على نسله وتوقف على كده، خرج بره حكايتنا. طب ليه؟ وحكاية الكتاب المقدس عن ايه؟ اساسا هذا الكتاب المقدس ايه؟ المسيح. الهدف هو المسيح. قايين انتهى دوره باللي عمله فخرج من، هنعرف بس كده حاجة بسيطة عن يعني هنت كده صغيرة نفهم منه ايه كان دور ولاد قايين او عيلة قايين، لكن بعدها خلاص دوره انتهى. لكن اللي مكملين معاه هو نسل شيث اللي جه منه نوح، اللي هيكمل بيه خليقة جديدة بعد الطوفان، اللي بيه هنوصل للمسيح، لان هذا الكتاب المقدس يورينا علاقتنا احنا كبشرية بالمسيح. طيب في معلش استأذنوني هاخد مقادير صغيرة، خطين او ثلاثة ناخدهم في الاعتبار واحنا بنكمل دراسه في سفر التكوين، عشان دول مهمين قوي، لان بما اننا بناخد الكتاب المقدس احنا بنتكلم عن المسيح. طب والمسيح فين في التكوين؟ والمسيح فين في الخروج؟ هو في حاجه اتذكرت عن المسيح؟ بس المسيح ما كانش في العهد القديم واضح زي ما احنا شايفينه كده كشخصيه واضحه في العهد القديم، لكن كان موجود في ثنايا الكلام. ثنايا الكلام وما بيتحركش عن كده.
62 نبوه عن المسيح في الكتاب
القديم.
62
كده.
انت طيب. 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 كده اوضح. طب نقرا، انا هقرا عشان الوقت، نقرا الجزء بتاع المواليد وهنرجع المقدمه دي قبل بس ما تصلح الكونكشن ونرجع بعد كده. حد يقرا لنا من يعني اول تو باراجراف من الصحاح الخامس. ناصر اتفضل.
هكذا كانت مواليد ادم يوم خلق الله الانسان على شبه الله، عمل وذكر وانثى خلقه وباركه وجعله اسمه ادم يوم خلق. وعاش ادم 130 سنه وولد ولدا على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا. وكانت ايام ادم بعد ما ولد شيثا 800 سنه وولد بنين وبنات. فكانت كل ايام ادم التي عاشها 930 سنه 930 سنة ومات.
طب ثانية واحدة، هنلاقي كده المقدس دايما بيذكر هنا عمره لغاية ما خلف ابنه، وبعدين عمره بعد ما خلف ابنه، والتوتل مجموع. سهلة جدا، عملية حسابية سهلة. حد عمل الحسابات دي في البيت ولا نسينا؟
لا ده
عمل البحث.
لا ما انا عملتها بسيط عليها يعني مش جماعة، بس خدتها كده جمعية ريفلنس ليس مظبوط. يعني
اوكي ماشي.
وعاش
اللي بعده اتفضل.
عاش 305 سنين وولد انوش. وعاش شيثا بعدما ولد انوش 870 سنين وولد بنين وبنات. فكانت كل ايام شيثا 912 سنة ومات. وعاش نوش 90 سنة وولد فينان. وعاش أنوث بعد ما ولد قينان 825 سنة ولد 15 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام أنوث 905 سنين ومات.
ثانية واحدة طب هرجع بس المقدمة لأن تصلح الكمبيوتر وبعدين نرجع نكمل النسب. انا بس هجبين عشان نبقى اسمنا قرينا في الوقت ده من مضيعناش. يبقى احنا قرينا دلوقتي اول ثلاثة ادم شيس انوش تمام، بعد كده الرابع قينان، هنعد يعني نشوف هما كم واحد كم جيل. اوكي هرجع بس دي احنا فاكرين كتاب المقدس اتكلمنا المرة اللي فاتت انه احنا في دراستنا بندرس بطرق مختلفة. هدفنا اننا ندرس يعني في طرق كتير لدرس كتاب المقدس يعني ضمن الطرق اننا بندرس تأملات، بندرس بطريقة تأملية، نحن بنقرأ وبنتأمل، ده حاجة يعني مفيش تعارض بين الطرق دي وبعضها. يعني ممكن اثناء دراستنا ان احنا نقف عند ايات معينة ونعمل تأمل عليها، او كل واحد يقول تأمل شخصي لو حسب انه عايز يقول حاجة في النقطة دي. لكن في برضو طريقة تانية اننا بنحلل الموضوع، بنفسره وبنعلم، زي مثلا ما نيجي في موضوع الانساب وبنحللها ونحسب حسابات وبتاع، دي لا تتعارض مع تأملاتنا، لان احيانا بتحليل شخصية بنطلع بفوائد، او بتحليل موقف او موضوع في الكتاب المقدس بنطلع بفوائد. في طريقة تالتة برضو تضيف اليوم اننا بندرس دراسة روحية، بطلع بحاجة لهوتية او ايمانية او عقائدية، حتى لو في العهد الجديد يقول هو العهد الجديد اللي فيه الكلام عن الاب والابن والروح القدس والكلام عن الايمان المسيحي، وفي العهد الجديد فيه طبعا، لانه مثلا احنا ممكن نلاقي الثالوث القدوس الكلام، نلاقي موضوع التثليث والتوحيد ده موجود في ثنايا برضو العهد القديم، ممكن نلاقي معاملات الله مع الانسان، ممكن نلاقي خطة الفداء في العهد القديم، ففي كل حاجة بنلاقيها. عشان كده لما نحط ده في الباك جراوند بتاعنا هيبقى سهل واحنا ماشيين اننا لما نلاقيها نقول بس احنا في دماغنا الخطة، لكن لما نتكلم وبعدين نرجع نحاول هو كانت فين الحتة دي. You got my point. فلما نبتدي الاول وحطيه في دماغنا، لو لقيت حاجة تأملية هتأمل فيها، لو لقيت حاجة يعني تحليلية او دراسية بدرسها واشوفها مظبوط، ولو لقيت حاجة ايمانية او روحية اللي خلاص نفسي او اتعلم منها حاجة او ليها علاقة بالاسرار الكنسية او بالايمان المسيحي بتاعي بدرسها برضه، عشان اشوف ان انا شايف المسيح في العهد القديم زي ما انا شايف العهد الجديد. وفي التكوين صفر في غاية الجمال، لان في حاجات كتير قوي هنشوفها انها يعني مهمة وبنشوف فيها المسيح. في ثلاث حاجات للمسيح، ما بنيجي نتكلم عن المسيح في العهد القديم او الجديد، خصوصا في العهد القديم، نلاقي ان المسيح لما جه عشان يعمل ثلاث وظائف، والثلاثة نايله اللي هما الملك والكهنوت والنبوة. يعني ايه وظيفة الملك؟ لما واحد يبقى عنده وظيفة الملك يبقى ملك، ايه دي وظيفته؟ ايه مسؤولياته؟
رولر
يقود قيادة. اوكي طيب، ولما يكون كهنوت ايه وظيفته؟
كهن
يعني ايه كهن؟ معناه ايه كلمة كهن؟ الكهن لازم نرجع للاسم بتاع كهن. كلمة كهن باليوناني بريسبيتيروس اللي هي معناها في بيقولون راعي، لكن الكلمة الاصلية بتاعتها شفيع، الشفاعة انترسيشن، يعني الكاهن ده ممثل لشعبه يشفع قدام الله، يبقى بيرفع من تحت لفوق، علاقة رأسية، بياخد من الشعب طلباتهم ويرفع قدام ربنا، ياخد من الشعب توبتهم ويقدم التوبة لربنا يقول له ادينا مغفرة الخطية يا رب لشعبك، بيشفع عن شعبه، لو الشعب أخطأ يشفع عنه. ودي كانت دور الكهنة في العهد القديم وما زال دورها في العهد الجديد. الكهنة هو اللي بياخد اعترافات، الكهنة هو اللي بيعمل القداس عشان ذبيحة القداس دي اللي بياخد عليها مغفرة الخطايا، الكهنة هو اللي بيدخل أفراد جديدة للكنيسة زي في المعمودية، الكهنة هو اللي بيجوز اتنين عايزين يكونوا أسرة عشان يأسسوا كنيسة جديدة، الكهنة وظيفته أنه يربط الشعب بالله. الوظيفة التالتة النبوة دي إيه بقى؟ يعني إيه نبي؟
يعني رسالة ربنا للناس
بالضبط، عكس الكهنوت، الكهنوت بياخد من تحت لفوق، النبي ينزل من فوق لتحت. النبي مش بس يتنبأ، مش احنا بناخد كلمة نبي انه واحد هيتنبأ، يبقى زي ما قالش نبوة للعهد للمستقبل يبقى ده ما فيش نبوة، وان كان كل الانبياء قالوا نبوات اخبروا بامور مستقبلية، لكن اهم حاجة يعني ايه ان تبقى في نبوة؟ يعني انه بيتكلم كلام ربنا ليه. فالمسيح بيقول لي وظيفة النبوة مش معناه انه نبي، معناه انه هو وصل لنا رسالة الله الاب لينا. دي شفناها في العهد القديم في محبة الله طول العهد القديم واهتمامه بالانسان، وبعدين بنشوفها في العهد الجديد بصورة واضحة في خطة الخلاص. فالمسيح حمل هذه الوظيفة، لا يعني ان هو حمل وظيفة النبي ان هو على بس مستوى نبي، ولا انه مالك يبقى جاست انه مالك، ولا كاني ورئيس كهنة بس، لا، ده هو حامل الوظائف دي كحاجة من خلال قالب اكبر اللي هو عمل فدائه كوسيط بين الله والناس. هديه مثل بسيط قوي، عارف زي المهندس، المهندس اي مهندس، لو هو مهندس مثلا نقول ميكانيكا، بيشتغل بايديه وبيبقى عارف، ولما بيبقى تحت ايديه ناس مساعدين صبيان يعني بييجوا يشتغل، لكن لو في اي لحظه هو بيقول له يديله الاوامر ومشيه، وبعدين قال له بس انا مش عارف اعملها، يروح مشمر ايديه ونازل وعملها بنفسه. لكن ده لا يعني ان هو مستوى بس ان هو يصلح، ده هو ليه خطة اكبر، او ليه فهم اكبر، او ليه تعليم اكبر، او ليه مستوى اكبر من مجرد انه، لكن يقدر يعمل الشغل. زي اي رئيس لو مرؤوسه مش موجود يقدر هو يقوم بالشغل عبال ما يجي، لان الشغل مش هيقف، والا لو هو ما يعرفش يبقى مرؤوسه بيعرف الشغل اكتر منه، يبقى فيه ديفكت. لكن المسيح بنفس الوضوء هو يعني هو اللي ارسل الانبياء، فاذا كان هو ارسل الانبياء بخطته وبخطه الله الاب للبشر عشان تمهد لمجيئه، يبقى لما هو يجي مش هيعرف يوصل لنا كلام الله، واذا كان هو بيديهم يتكلموا عن امور مستقبليه لينا مش هيقدر هو يتنبأ لنا امور مستقبليه. وطبعا المسيح تنبأ حاجات كتير، يعني لو خدناه بنفس المنطق ده في العهد الجديد اتكلم كل، قال تفاصيل موته وصلبه، وبعدين قال عن مجيئه التاني، كل ده حاجات امور مستقبليه.
بس في نقطة مهمة قوي، ان الوحيد الشخصية الوحيدة اللي يكتمل فيها الثلاثة هو المسيح.
بالضبط، دي نقطة
وحيدة. الباقي كله تلاقي، ممكن تلاقي مالك كهني كاهن، تلاقي مالك ملك نبي كاهن ونبي، لكن الثلاثة مع بعض لم يجتمعوا في حد الا في المسيح.
طب ادي مثال، مين كان ملك وكاهن؟ ملك بس او كاهن بس او نبي بس هنلاقي كتير. طب مين كان يجمع وظيفتين بس، ملك وكاهن؟
داود.
لا ملك وكان داود كان ايه؟
كان ملك ملك ونبي
ونبي تنبأ ألف مزامير ونبوة.
مين الملك وكان؟
صمويل. طب كان ايه؟
كان
كاهن ونبي. كاهن ونبي. ملك صادق كان ملك وكان، يبقى ملك وكاهن زي ملك صادق، ملك ونبي زي داود، نبي وكاهن زي صمويل، لكن مش هتلاقي حد عنده الثلاثة مع بعض لانهم كلهم كانوا رموز. عشان كده ده اللي بيجرنا اننا نقول لما بنشوف المسيح في العهد القديم بنشوف ايه، بنعرفه عن طريق ايه، ايه اللي بقى ندرسه عشان نلاقي المسيح. ناخد بالنا بقى من اول ما ابتدينا في التكوين، النبوات لما نقابل نبوات نشوف النبوات دي بتتنبأ عن المسيح من اي ايه، هل بتتنبأ عن ملكوته اللي جاي، ولا بتتنبأ عن ظهوره الاول اللي هو ميلاده، مكان الميلاد ولا زمن الميلاد ولا ظروف الميلاد، ميلاده من عذراء، ولا بتتكلم عن حياته ولا عن خدمته ولا عن صلبه ولا عن موته ولا عن قيامته ولا عن صعوده ولا عن تأسيس كنيسته ولا عن مجيئه التاني. هنلاقي نبوات بتحمل حاجات كتير قوي، فمهم قوي يبقى في دماغنا ده برضو في الباك جراوند قبل ما نخش، عشان كل ما لاقيش في تكوين نبوة عن المسيح، دي هي نبوة دي عن المسيح، وهنشوف في نبوات جميلة جاية بعد كده عن المسيح. طب دي نبوات اللي هي كلام منطوق من ناس ابرار قديسين غالبا، ان كان في اكسبشنز جات نبوات على لسان الناس ما كانوش قديسين، بس لمجرد ان ربنا عهد بيحط كلام تنبؤي مستقبلي على لسان زي بالعام. طيب شخصيات زي اللي احنا بنقولها، تلاقي شخصيات بترمز للمسيح، هي نفس الشخصيه بتحمل رمز المسيح. حد كده يقول لي اكزامبل، مين كان رمز المسيح في العهد القديم؟ ملك صادق، من حيث انه كان رئيس كهنه او كاهن على رتبه ملك صادق. مين تاني في سفر التكوين نفكر؟
هو ليه كاهن على مول؟
هنجيلها بعدين، هنجيلها بعدين لما نجيلها، هلا الملك صادق هنيجي نتكلم عنه بالتفصيل. ايه تاني في سفر التكوين؟ خلينا سفر التكوين بلاش نمشي بقية الانجيل كله. ايه شخص اسحاق كان بيرمز المسيح في ايه؟
ذبيحة.
انه كان ذبيحة. مين تاني؟
ابراهيم.
لا هل هابيل ممكن يمثل؟
هابيل ممكن نقول انه بار وانه اتقتل ظلم، صح، يربز للمسيح، المسيح كان بار واتقتل ظلم.
في شخصية شخصية قوية جدا في سفر التكوين ترمز للمسيح،
يونان، بس هو مش في سفر
التكوين. طيب يوسف يا جماعة،
طبعا يوسف مخلص للعالم، خلص العالم المجاعة المادية، رمز المسيح اللي خلص من المجاعة الروحية.
مش بس كده، ده في بقى حاجات اما نيجي ليوسف في لستة طويلة عريضة عن ازاي يوسف يشبه الانسان.
عشان كده انا ليه انا ما قلت الكلام ده دلوقتي، عشان هنتكلم في الانساب هنلاقي ناس نحط ايدنا عليهم. واحد لسه هنتكلم عليه النهاردة اللي هو مين؟ نوح. نوح رمز المسيح. نوح خلص العالم بالطوفان، اللي هلك بالطوفان، والمسيح انقذنا من طوفان هذا العالم. نوح ابتدى خليقه جديد. نوح يعتبر كانه ادم جديد، ادم نمره 2. احنا دايما نقول على المسيح ادم الثاني، لكن اكشلي لو بصينا لنوح نلاقي ان نوح كان برضو ادم من نوع اخر، ابتدى الخليقه من اول وجديد، جدد البشريه كلها، ووعد بقى من ربنا ومتعلم، يعني خد خبرة من الشر اللي شافه ونتيجته، فخارج بقى بتجربة يعني كان محنك قوي في الإيمان غير آدم، وقع وطلع واكتشف بعد فات الأوان انه ضيع الفرص. لكن نوح كان بار ومشي مع ربنا، وربنا نجاه من نص الطوفان وشبع عينيه العالم كله بيهلك حواليه، وابتدى خليقة جديدة، واخد عهد من ربنا وقدم ذبائح وابتدى بقى من أول جديد، بداية جديدة، يعني a clean start زي ما بيقول. مين كمان ممكن نلاقي رموز؟ زي الرموز، رموز تانية اللي هي شخصيات ولا نبوات.
موسى
من الشخصيات. موسى من الشخصيات، بس في احداث في حياة موسى هي فيها رموز عن المسيح او عن الكنيسة. زي ايه؟
الحياة
النحاسية، صح،
العبور
بس ده احداث، هنيجي كلمة احداث، يعني انا قلت سبقت حضرتك سبقتني في هنا الاحداث. احداث زي ايه؟ العبور البحر الأحمر، إشارة لعبور للمعمودية وعبورنا من الشر للحياة مع الله، من عبودية فرعون للحياة مع ربنا.
الوصايا
جاية، بس الوصايا ما قدرش أقول فيها دي رمز المسيح، دي تعليم المسيح. دي تعليم الله يعني، بس في العسل. المن من الرموز، لأنه هو نفسه قال زي ما أكم أكل المن في البرية أنا بديكم جسد عشان تاكلوا، فكان المن رمز الرموز القويس يعني.
لكن اللي هي السحابة وعمود النار،
السحابة وعمود النار دي من الرموز. كل ده هنيجي يعني حلو قوي لما نفتح ذهننا، لما نيجي أنت قلت إحنا قلنا إن إحنا هنتكلم عن الموضوع ده، كان ده رمز للكنيسة في إيه، رمز الحياة أنا في إيه، رمز للمسيح مع تعاملاته معايا في إيه. مثلا من الاحداث الطوفان ده نشوف ان هو رمز كبير جدا ل بنشوف فيه عمل المسيح، السفينه نفسها، سفينه نوح دي من الرموز،
الصخره
والصخره اللي جايه بعد كده، سقوط اريحه، كل دي احداث ورموز. حاجه رابعه، طقوس والشرائع، ودي هنشوفهم ابتداء من سفر الخروج. هشيل لحظة صغيرة قوي فيها النهاردة وبعدين هنكمله على كده سفر الخروج. الطقوس والشرائع بتتكلم عن اللي هي الذبايح، خيمة الاجتماع ومكوناتها، ودي تخش تحت الرموز برضو شوية، وتخش تحت الشرائع. الأعياد والمواسم، ليه كان عامل لهم أعياد، وليه في العيد ده قدم مش عارف كم ذبيحة بالشكل ده، وليه في العيد ده لازم يصوموا كده، وفي العيد ده عيد عيد فرايحي وده عيد حزيني، ده يقدموا فيه صوم، لأنه كان رموز لحاجات جاية في العهد الجديد، أو رمز لعمل الله او خطة فدائه من زاوية معينة. يعني عيد الكفارة غير عيد الفصح، خروف الفصح غير عيد البكورة، كل واحد بيرمز المسيح من حاجة معينة. لما نيجي برضو لكمل الزبايح بقى بطر كل نوع زبيحة بيرمز، في زبيحة للخطية، في زبيحة للسلامة، في زبيحة محرقة،
اتفضل، زبيحة الاسم
وزبيحة الاسم. وايه الفرق بين الاسم والخطية؟ هم الاثنين عن غفران خطايا، بس دي عن حاجات ودي عن حاجات. وانا ست حاجة كده، لا كل واحد يحط ايه تاني ممكن الاقي المسيح فيه في العهد القديم، يعني ده بس حاجة عشان ده خط. الخط التاني اللي هو الذبائح، هقول عنه بسرعة لانه في احنا درسنا في الاربع صفحات اللي فاتوا اتقدم كان في ذبائح. الذبيحة امتى اتكلمنا عنها؟ المفروض الانسان سقط، الذبيحة مش محتاجة لها طول ما احنا ما سقطناش، لكن لما حصل سقوط الانسان بقى في احتياج لزي. اول مره نشوف احتياج لذبيحه شفناها امتى؟ هي هابيل قدم ذبيحه، دليل انه واخدين تقليد، احنا بنقول تقليد الشفر المسلم من ادم،
بس هو الذبيحه اللي ذبحها المسيح علشان يدي لادم الحق.
بالظبط، لبسوا الاقمصه الجلد منين؟ لانهم كانوا محتاجين انه يضغطوا، فكانه ربنا بيشير انه اول حاجه انه بدون الذبيحه انت عريان. جلد الذبيحة زي غطى عريك الجسدي، لكن عريك الروحي اللي هي الخطية محتاجة للذبيحة، محتاجة لحاجة تانية في الذبيحة اللي هي
الدم.
بس دي تعتبر يعني مش واضحة قوي يعني.
طب هو لبسهم ازاي ال
ذبح خروف ولبسهم، مش قصده هو يعمل.
طب عرفت منين، عرفنا منين انه هابيل كان قدم ذبيحه؟ ليه قدم ذبيحه لو ما كانش استلم تقليد؟
لا ما هو ادم ممكن يقول له، كان انا قصدي ان ربنا يعني موت حيوان وجاب جلده.
بس هو شاف حاجه، خد بالك ادم لما سقط راح ايه كسف خشى لانه عريان واختبى. طب هو انا عايز يطلع هيفضل متخبي وعريان واقف كده، هيفضل واقف كام سنه يعني ورا الشجره؟ ففي الاخر عمل ايه عشان يغطي عريه؟ ورا شجر. ورا التين ده بيرمننت ولا ده حاجه تمبرري؟ على طول نشف وقع بقى عريان تاني. فلا اكتشف ان هو مش هيقدر يتغطى كتير بالنباتات، وده الفرق. ان لما قايين جه يقدم ثمار الارض كانه بيقول ايه، انا عريان قدام ربنا، عمال بقدم حاجه وقتيه. لكن ربنا عايز يقول حط يرسخ في دماغ الانسان ان الاحتياج للذبيحه لازم تكون في ذبيحه دمويه، دمها يسفك نيابه عن الانسان الخاطي، دمها ده هو اللي بيه انت تاخد مغفره. لانه ممكن كل انسان يقول له طب انا هموتك فداء عن نفسك، طب يبقى ايه الفايده؟ لما الانسان يموت عشان يفدي نفسه، طب ما فيش حد هيعيش. ويا ريت حتى دمي انا لو مت فداء عن خطيتي انه هيفديني فعلا، انا ما اقدرش اسدد بدمي ثمن العدل الالهي. فكان لازم احتاج ففكره الذبيحه كانت حاجه بيرسخها ربنا في عقل الانسان طول العهد القديم، عشان لما يجي وقتها الذبيحه الحقيقيه الدايمه اللي هو يسوع المسيح المصلوب هنقدر نعرف الرمز. عشان المهم قوي نشوف الرموز عشان نعرف في اي شيء انطبقت الرموز دي على الذبيحه الحقيقيه اللي جايه.
ورق التين كمان كان في الانجيل، طول الانجيل
دليل على ايه؟
فضائل الانسان واعمال الانسان الشكليه والحاجات دي كلها.
الرياء. الرياء التين دايما او رمز ورق التين رمز للرياء، بغطي حاجه وهي من جوه زي ما هي، زي ما قال انتوا بتغطوا بتبدون قبور مبيضه من الخارج ومن جوه خلها مملوء ايه كل نجاسه. فكان ربنا بيقول انا هدفي مش انك تتغطى من بره، طبعا تتغطى من بره مهم، لكن قصدي اتغطى من جوه، غطي روحك قبل ما تغطي جسدك. زي بيقولوا لما يقول لك الناس اللي هي يعني اللي بتخطئ خطأ جسدي، هو قبل ما يتعرف من من من, من سوريا يتعرى الجسد، هو تعرى من الفضيلة، تعرت الروح الاول، تعرت من ربنا، فكان سهل قوي انه الجسد يتعرى. لكن لما انا بغطي الروح، وناس كتير لما قدمت توبة اتغير مسلكها في لبسها وفي سلوكها وفي كلامها. ليه؟ لانه لما الروح هتتغير الجسد هيجي تلقائيا وراها عايز قاعد. لكن لما الروح تفضل ما بتتغيرش حتى لو الجسد اتغير ده يبقى رياء، لان ربنا عارف ان من جوه في حاجه مش مظبوطه. انا مش هجري علشان نرجع للموضوع. فالايه هنا في تكوين 3 والوصل على الرب الاله لادم وامراته اقمصها من جلد والبسهم، وعرفناها دي لازم من ذبيحه لانه هيجيب الجلد منين، عشان يوريهم مثال انه اتغطى وفي نفس الوقت انت محتاج ذبيحه.
اكيد ادم سأله وهو قال
اه قال له بتعمل كده ليه؟
كان بيتناقش مع ادم قال له انت ليه عيان، انت مش اختبأت ليه، مش عارف. اكيد ادم سأله بعد كده قال له طب اشمعنى اقمص من جلد، حاجه زي كده
بالظبط بالظبط.
وعشان كده خد التقليد وقال لابنه
بالظبط. وده اللي هنتكلم عنه في الانساب، ده اللي يهمنا في الانساب ده ايه، ان هيبقى في تقليد، في حاجه تقليد هنشوفها. وده يمكن هدف ربنا من طول الاعمار هنعرف دي دلوقتي. من هابيل لنوح اللي اتكلمنا عنه في المره اللي فاتت، قال ايه؟ وقدم هابيل ايضا اكبر غنم من ثمنها، فنظر الرب الى هابيل وقربان. تفتكر ربنا كان غير عادل ان هو يطلب من قايين ما يقولوش انك لازم تعدي الذبيحه بينه، يقوم لما هو يقدم من ثمار الارض يقول له انا متلكك لك انا بحب هابيل وانت لا؟ بالعكس، احنا المره اللي فاتت مدحت اتكلم معانا ازاي حب ربنا القايين بينبهه للخطيه قبل كل خطيه، ومع ذلك قايين مصمم على الخطيه اللي رابطه خلف الباب اللي كان المفروض يسود عليها ولم يسود عليها. فربنا نظر لهابيل وقربين ونظر لقايين لانه مش غالبا ده بالتاكيد كان مديهم تعليم شفوي ليهم والادم ابوهم، يعني خدوه من قعدتهم مع ادم وحواء وخدوه من المعلقه المباشره مع ربنا، لانه واضح ان ربنا كان بيتكلم معاهم مباشره زي ما شفنا المره اللي فاتت. فبالتالي هما مستلمين، فما فيش لي حجه قايين يقول له انا ما اعرفش. هو ربنا اداله عذر انه طيب صلح، قال له انت تسود عليها، ممكن تسود عليها يعني صلح. افلا رفع، لما بيقول افلا رفع يعني انت متضايق ومتنرفز وسقط وجهك، طب ما تشوف صلح وحتترفع الخطيه ويترفع الغضب ويترفع جرثومه الخطيه الموجوده فيك. يعني
ممكن عايز غنم حاجات حية مش عايز
مش عايز ثمار الأرض.
وهو كان قايين عارف كده
طبعا طبعا
يعني مستهتر يعني ولا
اسم الصبت. هو كان مستهتر بيخلص الموضوع انا مش فاضي ان انا اجيب ذبيحه وجايز ما نعرفش بقى حاجات كتير جايز لان هو لا كان لازم ان هو يدي الهبيل علشان مثلا يديله من وجايز لو كان طلب من هبيل سلفة انه يديله حيوان من الحيوانات كان اداله وجايز لانه هو مهتمش اساسا يرعى الحيوانات هي زي ما بنقول ايه انه هبيل كان مهتم بعمل عمله كان الرعايه راعي الحيوانات فكان بيصر عليه فكان سهل انه يلاقي واحدة كويسة في وسطهم لان هو اللي مربيهم على ايده فيقدر يطلع احسن واحدة وخد من سمنها يعني معناه انه اختار احسن حاجة ربنا ما استخسرش في ربنا. جايز قايين كان ممكن ياخد ذبيحة ببلاش من هبيل بس حتى دي ما فكرش فيه وجايز كان المفروض يديله قدامها من ثمار الارض يقول له خد دول وبدلي اديني ذبيحه عشان انا عايز اقدم لربنا. ما حاولش يعمل حاجه ما سمعناش انه حاول مع قايين مع هبيل انه هو ياخد منه حاجه كويسه ان ما كانش يمتلك وجايز كان عنده ملكيه عنده بعض المواشي بس هو مش هقدم منها لكن هبيل اهتم يقدم من سمان تقدسه. وبنى نوح مذبحا دي بقى هنشوفها في تكوين 8 بعد يمكن المره الجايه ان شاء الله. وبنى نوح مذبحا للرب واخذ من كل البهائم الطاهره ومن كل الطيور الطاهره واصعد محرقات على المذبح فتنسم رب رائحه الرضا. عرف منين فين حاجات طاهره وغير طاهره؟
تاني تسليم
بالظبط هو ده التسليم. خدوا بالكم من موضوع التسليم كل ملي. هو عارف منين تخصيص حاجات طاهره وغير طاهره للذبايح جه بعد كده في اللاويين لكن ازاي يعرف من ساعتها لان كان في تسليم عشان ما نقولش ايه قبل موسى ما كانوش يعرفوا لا يعرفوا عشان كده جايب لكم سرد بسرعه. ملكي صادق ده الاستثناء الوحيد من ذبائح الدمويه وان كان قدم ذبيحه يعني فكره الذبيحه موجوده بس الاختلاف انه هنا خافر خبز وخمر وكان كاهن لله العلي وابراهيم اللي هو ابراهيم اداله عشر من كل شيء.
دي واحده ثانيه
يا استاذ اتفضل هنجي للموضوع ده بعدين ليتر. انا بس
الخبز والخمر اللي قدمهم ما قدمه لابراهيم والناس اللي معاه؟
لا ما قدمهمش لابراهيم والناس اللي معاه. لما نيجي بقى ملكي صادق لان الموضوع طويل قوي ده بعد كده ازاي انا بسرد بسرعه الذبايح في سفر التكوين عشان ما نجيلها هنتامل في كل ده حسب الموقف. طيب ابراهيم واسحاق هل قدموا؟ وظهر الرب لابراهيم وقال لي مثل بعد هذه الارض فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ده عارف كمان يبني مذبح في طقس بنى المذبح. اوكي ثم نقل من هناك الى الجبل شرقي بيت ايل ونصب خيمته وله بيت ايل من المغرب وعاي من المشرق فبنى هناك مذبح للرب ده باسم الرب. في الايتين دول مرتين بنى مذبحين وبعديهم كمان مرة. فنقل إبرام ده التكوين 13 إبرام خيام وأتى وقام عند بلوطات ممرة التي في حبرون وبنى هناك مذبح رب. كل ما يروح في حتة ويغير مكانه يبني مذبح مش عايش من غير المذبح. ده يعلمنا ايه؟ بدون المذبح ما كانش يتنقل. هل انا بمشي في رب مع ربنا ومعايا مذبحي اللي هو بقدم ذبايحي دايما؟ ما مذبح يعني ايه؟ حيث تقدم الذبيحة. هنيجي للتأملات دي بعدين طبعا وقتها انا بجري بسرعة. فظهر هنا اسحاق ظهر له اللي هو اسحاق لان قبلها كان بيتكلم اسحاق. الرب ظهر لاسحاق في ذلك اليوم قال له انا اله ابراهيم ابيك لا تخف لاني معك وباركك وكسر نفسك من اجل ابراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا مش بس كده وعمل ايه؟
نعم
تبشير ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته واستقر بقى ده انا هبشر ده انا لازم اقعد. فحفر هناك عبيد اسحاق بير. بير معناه انه هنبتدي نسقي ونرعى ونقعد بقى عشان هنا مكان خدمه. دي كل حاجات نحطها في الاعتبار. طب ويعقوب
كتير
يعقوب ده بقى كتير. ده يعقوب هو هربان عمل حاجه قبل كده يقول لك بكر يعقوب في الصباح اخذ الحجر الذي يضع تحت راسه. ده لسه رايح هربان من عيسو ده لسه رايح عند لابان لسه بيبتدي حياته هناك. واقاموا عمودا وصب ايه ده تدشين ده طقس تدشين مش بس ذبيح وصب زيت على راسه. ده اسم ذلك المكان بيت ايل ده اول طقس تدشين كمان. ثم أتى يعقوب سلام بيت شكيم الذي فرد كان عنده وهو راجع حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة وقطع قطعة الحق الذي نصب فيه خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إلى إسرائيل. دي مذبح كمان. وبعدين الحتة دي بعد كده ربنا ظهر ليعقوب. شوفوا ده فين تكوين 28 33 35 مواقف كتير في حياته. قال له ربنا ظهر له وبعدين يعقوب هنا قال لبيته حاجة جميلة جدا. قال لهم إيه؟ كانوا لسه بيعبدوا أوثان. قال لهم ايه؟ اعزلوا الاله غير توبة ارمي العلم على ظهري وانا رايح اقابل ربنا. فكر جديد اعزلوا الاله الغريبة التي بينكم تطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقم ونصع يا بيت إيل فأصبع هناك مذبح لله الذي استجاب لي في يوم ضيقاتي. أوكي؟ وبعد كده دعا المكان بتقيل، وبعدين يقول هو عمل ايه؟ نصب يعقوب عمودا في المكان الذي تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا، صب عليه زيت تدشين، ودعا يعقوب اسم المكان الذي تكلم الله معه بتقيل. يعني شايفين ده كل ده في تكوين. اما نجيله بقى، انا هجري بقى بسرعه. بعد كده مع موسى طبيعي، هي دي اصفار الذبائح، فدي هنتكلم بالتفصيل خيمه الاجتماع والاعياد والذبائح. وبعد كده وقت القضاء والانبياء، انا بجري بسرعه عشان نشوف رحله العهد القديم في الذبائح. من يشوع لصمويل دايما كان في ذبائح، كان في كان، لان كان في كهنوت من بعد موسى، ما كان في ذبائح. احيانا يبعدوا عن ربنا وما وينسوا الواجبات بتاعتهم، احيانا يجوا ملوك كويسين يقولوا لا لازم نفتكر الشريعه، طلع الشريعه نقرا اللي فيه، ده احنا بقالنا كتير ما عملناش الفصح، ده احنا بقالنا كتير ما عملناش ايه، ده احنا مقصرين في حق ربنا. من ضمنهم داوود، سليمان، حزقيا، يوشيا. مش كل الملوك كانوا كويسين، بس دايما نسمع لما يجي ملك كويس يبتدي يطلع سفر شريعه الرب، ويبتدي يشوف ايه اللي كان ناقص وايه اللي هم مقصرين فيه، ويقدم توبه. وفي منهم واحد شق ثيابه اللي هو يوشيا ولبس يعني مسوح، وقد احنا واضح ان احنا بعيد عن ربنا قوي. بعد كده دايما الانبياء والكهنه، الانبياء بتجيب رساله من ربنا تقول لهم توبوا، والكهنه بترفع التوبه وتقدم وتحاول تحث الشعب على حفظ وصايا الله. فدايمين العملين مكملين لبعض، ونعرف الاثنين زي ما قلنا رمز العمل المسيح في حياته. مرحلة ما بعد الشريعة اتسبوا، لما غضب عليهم ربنا سبهم في بابل، قعدوا 70 سنة. في 70 سنة دول اتقطع الذبائح لان الهيكل اتدمر، وحسد ايه بان مفيش ذبيحة، وكانوا بيعيطوا وبيقولوا امتى نرجع عشان للذبيحة. ونحس دي من كلام الانبياء، النبوات اللي حصلت وقت السبي، زي كلام دانيال، وزي مين تاني كان وقت السبت من الانبياء
كتير.
هنقول على الاقل كان في حزقيال كمان.
حزقيال وكان يونان اسمه دانيال.
مظبوط. طيب وكان قبل السبي على طول ارميا بينبههم، وبسبب انهم ما سمعوش كلامه راح السبي. ما بعد السبي ده بسرعه رجعوا وجددوا الهيكل، فرجع زربابل ده اللي هو من بيت يهوذا اللي جه من نسل المسيح، وبنى الهيكل تاني، وده كان الهيكل التاني غير هيكل سليمان. جه المكابيين وحافظوا على الشريعة وتعرضوا للاضطهادات من ايدين اليونان. وبعد كده وقت المسيح كنا طبعا نعرف العهد الجديد دايما في ذبائح بتتقدم، ودايما في عيد، فايه رجعت الذبيحة. لكن لانهم ما قبلوش المسيح الذبيحة حقيقية اللي كان معاه المفروض الرمز يبطل، كده دي قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، وتخرب الهيكل بعد 40 سنة من موت المسيح وصعوده. اداهم فرصة 40 سنة عشان انت انتشر الكرازة بالمسيح في الكنيسة، اللي ما قابله من اليهود وتحوله خير وبركة، اللي ما قابلوش خربت بلدهم وخرب الهيكل وطقفت الذبيحة من سنة 70 ميلادية لغاية يومنا دلوقتي مفيش ذبيحة. يعني عايز اقول ايه، هو ما كانش في احتياج للذبيحة، بس ربنا عايز يقول لهم اقبلوني انا الذبيح الحقيقي، ما قبلهوش لهم ولا حتى الذبيحة بتاعتكم مقبولة عندي، انا مش عايزها. طيب تالت خط هو الوعد بالمسيح. احنا شفنا هنا ان ربنا مدي الخط الذبائح عشان نعرف الاحتياج للمخلص ونعرف المخلص. في بقى وعد، وده هو المهم. في التكوين 3 قلنا ايه؟ لما اول نبوه تنزل على المسيح كانت ايه؟ اللي قالها ربنا مباشره في السقوط قبل ما تردهم، هما لسه جوه الجنه قبل ما يخرجوا بره. قال للحيه، قال لها ايه؟ ده بيكلم الحيه بيقول لها اضع عداوه. مين اللي ابتدى العداوه دي؟ احنا ولا الشيطان؟ الشيطان. احنا ما كناش نعرفه، الشيطان خد الحية من حسد لآدم انه ياخد مكانه، واسقط آدم وقال لربنا خلصين، انت رميتني برا السماء وانا رميت لك اللي انت خلقته بعدي وبوظت لك اللي انت خلقته. كان ممكن ربنا يقول له خلاص ندمر الخلية دي ونخلق واحد تاني وتفضل بقى جيم ورا جيم، لكن ربنا اختار حاجة غريبة قوي، قالك لا انا هصلح الصورة اللي باظت مش هقطعها. يعني في رسام يجي صورة باظت يروح ماسكها ومقطعها ورميها، انا هقعد بقى اوجع دماغ عشان اصلح. واحد جه دلق له عليه بعد ما رسم صورة حلوة، جه واحد وراح دلق له عليها زيت ولا دلق حاجة مش نظيفة عشان بوظها، جه لقى الصورة وسخة قوي، فاسهل حاجة ايه؟ نعمل واحدة غيرها وخلاص. الرسام الاكثر يقولوا مهارة هو اللي يجي للصورة اللي توسخت وباظت وتشلفطت ويصلحها ويرجعها احلى من الاول. عشان غالي عليه. هو ده اللي عمله المسيح. ما دمرش آدم، حتى في الطوفان اللي هنشوف بعد كده ما دمرش الخليقة دي كلها، رغم ان الانسان كان وصل لشر مرعب. لكن خلى منها بذرة صغيرة يكمل بيها الخليقتين، يعني من نفس الخط. ما قالش كان سهل انه يدمر دول، لكن استخسر ولما تصدق ان لقى نوح زكريا بيقول له كويس لقيت واحد اكمل بيه. شوف ازاي محبة ربنا بيدور على اي بصيص امل فينا وكمل بيها. بس اهم حاجة مين نسل الشيطان؟ هيبقى عدو بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. مين نسلك؟ نسل الحياة ده اللي هو مين؟ ومين نسل المرأة؟
نسل المرأة
المسيح. بولس الرسول قال لا لسه كأنه بأمثال، ما قالهاش بالجمع، قالها بواحد نسل، في واحد فريد، نسل المرأة. ده نبوة عن المسيح، وكل فهمها البشر فهموها والشيطان فهمها. في واحد جاي يخلص، فالشيطان مرعوب يبقى في واحد جاي يبوظ لي اللي انا عملته، والناس عندهم رجاء في واحد هيجي ينقذنا بعد الايه الفضيحه اللي احنا فيها. حاضر. هو يسحق راسه، هو يسحق راسك، وظيفته هو انه يسحق راسك وانت تسحقيه عقلك، انت هتفضلي تعكسي فيه وتلدغيه وتضايقيه، لكن هو اللي حي والكراش يور هيد. اوكي انا حبس عشان لما اخش سلاسل الانساب، الانساب كلها جايه بالرجاله ولا بالستات؟ الانساب اللي احنا قرينا جزء منه هنكملها دلوقتي في اصحاح 5 كانت جايه بالرجاله ولا الستات؟ رجاله. ليه؟ الراس الخليقه كان ادم، فالراجل هو اللي استلم الوصيه، مش لان حواء اقل منه لانها مساويه ليه، بس هو اللي استلم الوصيه من ربنا، فهو اللي مسؤول انه يسلمها. هيسلمها لمين؟ المفروض اكبر اولاده. وجات من هنا اهميه البكر، والبكر في الولاد مش بكر في البنات، على اساس البكر ده بيمثل ابوه وبيعمل العيله اللي بعدها لاخواته صبيان وبنات ولاولاده والاحفاد وهكذا وتستمر. عشان كده الانساب عشان تورينا زي التسلسل الطبيعي، وكان عشان كده اتاخد زمان تسلسل النسب الشرعي بيجي من الاب مش من الام، ده ما يقلش دور الام. لكن هنا موسى النبي بوحي من الروح القدس لما كتب قال الكلام اللي قاله ربنا لحواء الحيه، ما قالش لادم ولا لحواء ده من نسلكم هيجي حاجه، ده جه للحيه وناخد بالك بقى، يعني خليك you have to be watchful، يعني خد بالك نسل المرأة ده هيجي يسحق رأسك. بس ده كل الأنساب بتيجي نسل الرجل، يعني ايه بقى نسل المرأة؟ خد بالك اللي جاي ده هيجي عن طريق أمه مش أبوه، ودي كانت أول نبوة إن المسيح مش هيكون له أب جسدي، وإلا كان يبقى زي كل الأنساب. هو صحيح جاي وليه نسب طبيعي وليه نسب شرعي، تمام؟ لا هنشوف ده في العهد الجديد، لكن أهم حاجة إنه دي كانت أول نبوة إن المسيح هيجي بولادة معجزية. هذا المسيح هيجي من المرأة أساسا، عشان كده تسمى النسل المرأة، هو للبشرية كلها، لكن هو النسل المرأة مش نسل الرجل، لأنه هو ليس له أب جسد. دي أول حاجة. طيب جات حواء فهمت الحكاية دي أو سمعتها أو ودخلت ودنها، عشان كده حواء ما جات تسمي أول ولد سمته إيه؟ يعني قايين. نقرأ لي قينية أو حاجة زي. وعرف آدم حواء امرأته فحملت وولدت قينة وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب، ثم عادت فولدت أخاه هابيل. هي اللي سمت قايين، مش آدم اللي سمت قايين. من عند، دي كلمة عملوا عليها دي بيت كتير لأنها مش موجودة أساسا في الأصل العبري، مش موجودة في الأصل العبري. كل الترجمات دي ترجمة عربي، والترجمات الأجنبية متاخدة، احنا اتكلمنا في الأول عن ترجمة الكتاب المقدس، متاخدة عن ترجمتين، ترجمة السبعينية ودي كانت يونانية ودي أساس عملها يهود في العهد القديم من العبري لليوناني، والترجمة اللاتينية دي اللي هي اللغات الأجنبية الإنجليزي والفرنسية جاية من ترجمة اللاتينية اللي هي الفولجاتا، ودي برضو متاخدة عن الأصل متاخدة عن اليونانية مش عن الأصل. في الأصل العبري اقتنيت رجلا الرب، معنى ايه الكلام؟ هما جم لما جم الناس اليهود الاتقياء يترجموا اقتنيت رجلا اللي هو الرب ازاي، وطبعا الرب هنا اسمها يهوى، اقتنيت رجلا اللي هو يهوى ما ينفعش، فقالوا من عند في التفسير، لكن الاصل العبري اللي كتبه موسى اقتنيت رجلا يهوى، وفي بعض التراجم العبري تقول اقتنيت رجلا ملاك يهوى، ملاك معناه يعني مسجر بتاع يهوى، ما قالش من عند ولا من قبل. دي كلها في الترجمات التفسيريه او الترجمات اللي بتحاول تقرب عليها، لان هم لأ إن المعنى فوق احتمالهم البشري. إزاي اغتميت الرب نفسه وإنه رجل يعني إنسان وإله؟ ده يورينا إن حواء فهمت الموضوع إن المسيح ده جاي هيكون شخص خاص إله وإنسان، لكن مش عارفة تعبر عنه. فابتكرت هي أخطأت، أصابت في يعني عملت صح إنها فهمت، لكن أخطأت في التطبيق. قالت عن قايين، وده بطلعش إن قايين ده بدل ما يطلع إن هو الرجل ولا الرب ولا الإله ولا طلع حتى من عند ربنا، وطلعش خالص ليه روح ربنا فيه، طلع إن هو إنسان شرير. عشان كده تداركت وراحت عادت ولدت أخوه وسميته أبيات. لا بطلعش هو، لأنه عايش وشافته إنسان عايش، فراح مسميه اللي بعديها بيل. هابيل معناه إيه؟ بخار أو نسمة. خلاص تفهم إنه لسه ربنا قال وعده نسل المرأة يسحق رأس الحية، بس مش ده النسل. هي افتكرت إن أول واحد هتخلفه هو ده النسل اللي جاي منها، لأن أنا المرأة بتقول على نفسها. فراحت بمسميها اقتنيت رجل الرب، لكن هو طبع راحوا مترجمينها من عند الرب علشان حسوا إنها تقيلة أوي عليه. أوكي؟ جه بقى أخنوخ ولامك، وهنقراهم دلوقتي في الصحاح السادس الخامس، وكل واحد بس نكمل طب النسب ونرجع للحتة دي عشان نبقى ماشيين مع بعض. حد نبيل اتفضل تقرانا من عدد 12 كنا وقفنا عنده.
مش هنعرف
نقرا حد يقرا عدد 12 اصحاح 5 عدد 12 من اول وعشر قينان.
وعاش قينان 70 سنة وولد مهلل إيل. وعاش قينان بعدما ولد مهلل إيل 840 سنة وولد بنينا وبنات. فكانت كل أيام قينان 910 سنين ومات. وعاش مهلل إيل 65 سنة وولد يارد. وعاش مهلل إيل بعدما ولد يارد 830 سنة وولد بنينا وبنات. فكانت كل أيام مهلل إيل 895 سنة ومات. وعاش يارد 162 سنة ولد أخنوب. وعاش يارد بعدما ولد أخنوب 800 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام يارد 962 سنة ومات.
ثانية. وبعدين من هنا هناخد إن بقى جزء هنقف عند أخنوب شوية نتكلم عليه. أخنوخ ولامك، أخنوخ ولد متوشالح ومتوشالح ولد لامك. أوكي؟ وبعدين لامك هو اللي ولد نوح. يهمنا قوي الأربعة دول.
يعني إيه لامك؟ لو معنى؟
آه
أصلا لامك نمرة 2.
لامك الثاني ده كان الأولاني، ده كان من نسل قايين، ده من عيلة ثانية خالص. النسل قايين كان مش عارف الرابع أو الخامس.
إيه أول مرة
يتكرر الاسم؟ عادش الأسامي ليها معاني، وممكن تقرأ ده عن لأن القايين فيه توبال قايين، واحد من ولاده تسمى، وده كان أول مرة نشوف دبل نيم يعني توبال قايين. فيعني ابتدت تتكرر الأسامي بعضها، وبعد كده بنلاقي إن أسامي كتير متكررة. يعني لو أنت دورت بسيرش باي 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 نيم تلاقي، وبالذات في الإنجليزي ممكن تلاقي اسمين عربي مختلفين بس هما الاثنين في الإنجليزي مع بعض، واسمين العكس، اسمين انجليزي مختلفين بس هما في العربي واحد، لان هما مترجمينهم غالبا الاصل العبري كان فيه اختلاف في هجاية، فالانجليزي اختلف لكن العربي اتنطقوا زي بعض. فيتهيأ لنا ان هو تشابه الاسامي كلهم اسمهم مختلفين. anyway حد طبيرانا دي ونتكلم بقى عن اخنوخ شوية. حد من منى ممكن تقرأ من على whichever is easier يعني من على السلايد او من الانجليزي.
وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متشالح، وصار أخنوخ مع الله بعد ما ولد متشالح 300 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام أخنوخ 365 سنة، وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. وعاش متشالح 187 سنة وولد لامد. وعاش متشالح بعد ما ولد لامد 782 سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام متشالح 969 سنة ومات. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا ودعا اسمه نوح قائلا هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. وعاش لامك بعد ما ولد نوح 595 سنة وولد بنين وبنات، فكانت كل أيام لامك 777 سنة ومات.
أوكي، حاول هنا على حاجة، كلهم في 900 و800 راحت رايت، ما عدا واحد اتقصف عمره بدري شوية، أخنوخ. ليه؟ لأنه مات، لأنه أخذ الله. تمام،
يعني ايه اخذ الله؟ ايه تفسير ايه؟
جايين لحد اوكي سوري. وبعدين هنلاقي ان لامك، خدوا بالكم دي، عاش 770 سنة، برضو عمره قصير. ليه ده؟ اشمعنى ده بالذات؟ هنعرف ليه، لان ما كانش عنده حتة يعيش فيها بعد كده. anyway. خليني ارجع، انا بتكلم هنا على خط واحد، ان هما البشر فهموا ان في وعد بالمسيح. حواء في الاول فهمت، فسمت قايل، سمته غلط، بضع اسم على غير مسمى، اوكي؟ وهي بنسميها حواء الاولى، لان معنى كلمه حواء معناها ايه؟ سماها ادم، هو ادم اللي سماها حواء. ام كل حي، طلعت حي ام كل حي بالجسد، لكن موتت يعني كل نسلها ميت روحيا، لغايه ما جت العذراء اللي هي بنسميها حواء الثانيه. ليه؟ لان هي الحقيقه اللي ام كل حي، ام كل انسان حي بالروح، كل انسان يؤمن بابنها حي، وعشان كده بنسميها حواء. جه بقى اخنوخ ولامك، انا هنط الاول للامك ونقول ايه؟ سمى اسمه نوح، يعني ايه نوح؟
تعزيه
بالظبط، ما تاخدش كلمه نوح يعني نواح، ده بالعكس، ده ليه المعنى العكسي.
تعزيه على اسم ابوه
اللي خدوه. تعزيه، لانه هو كمان امن بالوعد، ففاكر انه هو ده ممكن يكون المسيح المخلص، هو فعلا كان مخلص العالم، خلصه من الطوفان الارضي، خلص جزء صغير بس ما قدرش يخلص العالم كله. دعتنا، وهنا بقى الفرق بينه وبين المسيح، المسيح خلص اعداد اكبر لانه بامكانه يفديهم بدمه، نوح ما قدرش يفدي حد، كل عمل فدى نفسه وعياله بالعافيه، فده برضه فرق. بس اهم حاجه ان هو سماه يعزينا عن كل تعبنا، هو ده بقى اللي هنشوف فيه الرجاء. طب ليه عمل كده؟ اشمعنى لامك مش في اللي فاته؟ لانه خد حاجه من اخنوخ، اخنوخ سمى ابنه اللي هو ابو لامك، يعني لامك ده حفيد اخنوخ، فسمى ابنه نوح، لانه شاف جده سمى ابوه ماتوا شالح. يعني ايه ماتوا شالح؟
معنى الاسم يعني
ماتوا شالح؟
لا، ماتوا شالح
يعني ماتوا،
لا ما ماتش ولا شالح، لا مات ولا شالح، ماتوا شالح معناه عندما يذهب، عندما يذهب او يموت سياتي، معنى مش واضح يعني ايه يذهب سياتي. اخنوخ تنبأ من خلال اسم تشالح عن حاجة معينة، هنعرف بعد كده ان تشالح مات سنة الطوفان، كربنا مديه، عشان كده تشالح هو اطول واحد عايش، ربنا طول زيادة في عمره، وصل ل 969 ever he is the longest one، يعني ever who lived that longest time. لكن هو اخنوه كان بيتنبأ عن الطوفان، لما ده هيمشي، لما ده هيمشي الطوفان هيجي، لكن لامك ولا طبعا لسه قبل الطوفان، فافتكر انه ابوه انه اخنوخ كان منتظر حاجه في ابوه وما حصلتش، فراح هو بسمي نوح، يمكن هو ده. يعني عايز اقول الرجاء فيهم ده برضو رجاء شفوي، احنا بس بيترجم في اعمالهم، في برهم، في ايمانهم، مستنيين المسيح يجي. بس هنعرف انه ما تشالح كان نبوه عن الطوفان. اوكي، نرجع سنة نقف عند شخصيه اخنوخ وبعدين هنكمل في الانزيل. اللي هديكم بس حاجة بسرعة عن أخنوخ، أخنوخ ده اللي هو في القرآن العربي يسموه إدريس، بنسمع إحنا ما فيش حد في الكتاب المقدس عنده اسمه إدريس، بنسمع إدريس، ده هم سموه إدريس، أوكي؟ كان الإغريق كانوا أو الجريك كانوا مسمينه هرمس، وفي قالوا إنه عاش في مصر الفرعونية وإن هو ده إله الحكمة تحط، بس ده مش مظبوط، لانه ازاي عاش في مصر وهو مات قبل الطوفان؟ كل الناس دي مات قبل الطوفان، كانش فيه لسه الممالك دي. فانا بس اقول لكم على الحاجات اصحاب بدعه شهود يهوى قالوا عن اخنوخ انه طيب انا هجري دي بسرعه وهرجع لها السلايد دي تاني. هرجع للثري سلايز دول نتكلم عن اخنوخ. دي ناس الحتة اللي قريناها قبل كده. فمين هو اخنوخ؟ اخنوخ يقولوا عنه ان هو السابع من ادم، لو عدينا كده من ادم نلاقي اخنوخ نمرة سبعة، السابع هي. اوكي، ايه نبوة اخنوخ؟ اخنوخ ده كان نبي؟ تبرك النبي؟ في ايه عرفت انه نبي؟ هو اسم اسم ابنه ده معناه انه واخد وصية من ربنا ان ده تسميه بالاسم ده، يبقى في دين نبوة بيتبع عن الطوفان، ان الطوفان جاي، فقالك عندما يذهب سيأتي، او عندما يموت حياتي، حياتي ايه؟ الطوفان. وبعدين في نبوة قال لنا عنها قديس يهوذا الرسول في رسالة يهوذا قال ايه؟ حد يقرأ لنا؟ ايمان فضل.
وتنبع عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا وذا قد جاء الرب في نبوات قديسين يصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع اعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطابهم.
يعني كان بيأنب الناس عن خطاياهم وكان بيدبوا، يبقى ده اكبر شهاده في الكتاب المقدس. ده تقليد يهودي طبعا، خدوا القديس يهوذا الرسول لو احد تلاميذ ال 12 كان اخو يعقوب، والنبوه دي مش موجوده في اي حته غير هنا، فمعناها كانت موجوده عندهم في التقليد.
طب هو في سفر اسمه يهوذا اخنوخ من اسم الاسفار
المحذوفه غير قبل
غير قبل، هو ده عارفين اليهود عندهم كتب كتير قوي غير قرنية لكن موجودة في التخليد بتاعه. ففي نبوة أخنوخ كتاب اسمه نبوة أخنوخ موجود كتاب صغير قوي بس ملوش أصل، فما اعتبرش خالص يعني حتى مش تعرف الأسفار اللي احنا فيها دي اسمها ايه؟ الأسفار القرنية الأولى، في الأسفار القرنية الثانية، ده لا من قرنية ده من الأسفار غير قرنية خالص، لكن موجود وما زال موجود في كتب اليهود.
طب يبقى عرفنا ان هو كان ليه، عرفنا ان هو نبي من النبوه بتاعته. ايه كانت نوع النبوه؟ انه عمال يقول لهم قد جاء رب في رباط قديسين ليصنع دينونة على الجميع وعاقب جميع فجارهم، لكن هو اللي حصل انه محدش ايه امن بكلامه عشان كده جه الطوفان وخده. تاني حاجه لايمانه الشخصي كده سمى ابنه بهذا الاسم حسب وصيه واخدها من ربنا، انه سمي اسمه انه عندما يذهب سياتي وعندما يموت سياتي. طيب
هذا مش مكتوب بالتوراه كله
باليهوذا، ما يهوذا ده في العهد الجديد، احنا نؤمن ان الكتاب المقدس وحده واحده. العهد الجديد ما هو كان يهودي، يهوذا ده حتى تلاميذ المسيح كانوا من اليهود.
الكلام هذا يهوذا،
نعم
يهوذا وين جاء بالكلام هذا؟
في التقليد اليهودي بتاعهم، التقليد بجزء اللي هو الحاجات الوصايا الغير مدونه، يعني مش حاضر اتكلم على التقليد دلوقتي، لكن دي موجوده من في العهد القديم. زي ما احنا عندنا التقليد حاجات ليه بنصلي ناحيه الشرق، ليه بنصلي بطريقه، ليه بنحط الايقونات، دي كل حاجات استلمناها مش لازم تبقى مكتوبه في كتاب مقدس، لانه روح الكنيسه او روح العباده مش بس كتاب، ولكن التقليد هو الحياه اللي بنعيشها، ازاي الحياه الليتورجيه، الخدمه، الطقوس، يعني بالطقوس بنعبر عن ايماننا من خلال طريقه الصلاه. فهما برضو كان ليهم طقوسهم ومن الطقوس وكان ليهم التقليد بتاعهم. فاحنا بناخد لانه احنا نؤمن الكتاب المقدس اتكتب وحي من الروح القدس، فبناخد الجزء اللي هو بيذكره ده معناه انه ده تقليد هم متعرف عليه وده تقليد صحيح. حاجات كتير في امثله، يعني مثلا يتكلم عن بولس عن يمناس وهرنياس المذكور اسمين اللي هم قوم موسى، احنا مش موجودين في الكتاب المقدس ان في اثنين من الصحراء مصريين بالاسم ده، لكن التقليد يقول هم اساميهم كانت ايه، ما تذكروش في سفر الخروج، لكن ذكرهم بولس الرسول، لان بولس الرسول بالتقليد عارف الاسامي بتاعته. ففي حاجات من العهد الجديد بنكمل بيها، مش عايز اقول فجوات، لكن حاجات ما تذكرتش تفاصيلها في العهد القديم. طيب فين راح اخنوخ تفتكروا؟ حاليا اخنوخ ما ماتش لغايه دلوقتي، راح فين اخنوخ؟ راح السماء. تفتكروا فين في السماء؟ في الفردوس غالبا، اللي هو السماء الثالثة اللي اتكلم عنها بولس الرسول في كورنثوس الثاني وقال اعرف انسان في الجسد لست اعلم، خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. ده اختطف للسماء الثالثة وشاف حاجات ما حدش يقدر يشوفها. وفي حتة تانية يقول ما لم تروا عين ولم تسمع به اذن ما يخطر على قلب بشر معاذ الله الذي يحبون اسمه. طب بولس اتخطف مرة وشاف للحظات قليلة السماء الثالثة، غالبا حسب تقليد الكنيسة بتقول ان اخنوخ موجود حاليا في السماء الثالثة. هكمل هيعمل ايه بعد كده؟
بجسمه المادي.
بجسمه المادي.
طب وإليه نفس الشيء.
وإليه نفس الشيء مظبوط.
بقول عنهم الزيتونتين اللي
بالظبط أنا جاي حضرتك سبق تاني، هخلص الحتة دي وحاجة للنقطة دي. طيب ليه اتنقل أخنوخ؟ بولس الرسول يرد لنا على السؤال ده، ليه أخنوخ مشي؟ ليه صار؟ ما صار مع الله لم يوجد، ده وصف اللي حصل لأن الله أخذه. طب خده ليه؟ عرفنا أنه كان بيتنبأ، وعرفنا أنه حياته كان كلها بر بليل، حتى ابنه سماه على أساس إيمانه. بولس الرسول يقول لنا بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد، لم يوجد في الأرض تاني، اختفى بعد 365 سنة من ولاده، مع أن كل عاش في 500 يعني أجداده وأباؤه موجودين لسه على الأرض وهو اتاخد. وهنعرف أنه لما اتاخد على ما أذكر ما كانش قادر حتى كمان لسه مات. لما نشوف الأنساب دلوقتي لم يوجد لأن الله نقله، إذ قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى الله، نقارنها مع الجزء الأولين. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. يبقى عايز يقول لنا إيه؟ إنه رب ما كانش يمكن أخنوخ يرضى الله لو ما كانش عنده إيمان. إيه يخليه يمشي ما يمشيش مع العالم وما يمشيش ورا شهوات العالم والفساد اللي كان موجود قبل الطوفان؟ إن لم يكن ليه إيمان يخليه يقول أنا مش عامل زيه، أنا أقوم باللي استلمته من أبائي، بالتقليد المسلم من آدم لشيس لأنوش لقينان لمهل الإيد ليارد، دول الستة ليا، يارد اللي هو أبويا، أنا همشي بنفس الإيمان. عشان كده بولس الرسول يعلم يقول الان واجب ان الذي ياتي الى الله يوم بانه موجود، وانه جاز الذين يطلبون. يعني فرق بين اخنوخ والناس اللي قبل الطوفان الايمان، مش بس احنا بنبص ان هو اعمالهم شريره واعماله كويسه، ما هو لانهم امن، هو امن بان الله هيبعت مسيح وانه هيخلص البشريه وانه في امل نرجع للسماء دي اللي اتطردنا منها، عشان كده عاش بهذا الايمان. لكن لان بقيه العالم كان شرير مع الشبليان، يعني عايز اقول ايه؟ ان نوح لازم يقوله اشكرك، لانه لولا ايمان اخنوخ ما كانش يسلم لابنه متوشالح، ما كانش يسلم لحفيده اللي هو لامك، اللي سمى نتيجة هذا الايمان اللي اتنقل له سمى ايه؟ نوح. وقال ايه؟ ده يعزينا عن تعبنا. وجه نوح مستلم بقى ايه؟ من سلسلة طويلة من اجداد كده، نوح كده بقى العشر من ادم، مستلم ايمان حي عاشوه اباؤه واجداده. يعني عايز اقول ده الباك جراوند بتاع نوح. احنا قبل ما نرجع لازم نشوف اللي عاشوه قبليه، اشمعنى العيله دي كانت مقدسه مخصصه ربنا وباقي العالم كانت شرير؟ لان في ايمان. ده الرد اللي يقول لنا الرسول عليه، انتوا مش عارفين السر، السر هو الايمان. احنا اوقات بنقلل دور الايمان، ما بناخدش بالنا نقول نعمل اعمال كويسه. ما هو انا بعمل اعمال دي كلها ليه؟ عشان ايمان. لو ما عنديش الايمان ايه اللي يخليني معيش زي بقيه العالم؟ يعني ده تأملي الشخصي. طبعا مفتوح المجال للتأملات في النقطة دي لو تحب. طب امتى هيرجع اخنوخ للأرض؟ سامح حضرتك لسه بتقول ان الزيتونتان والمنارتان، سفر الرؤيا 11 من 3 ل 13 بيتكلم عن الشاهدين اللي هيجوا في الأرض وقت ضد المسيح اللي خطأ بيسمى الدجال. احنا ما عندناش تسمية الدجال دي خالص في الكتاب المقدس، بنسميه ضد المسيح. وبيقول عنهم انهم دول الزيتونتان والمنارتان القائمتان امام رب الارض، وان كان احد يريد ان يذيهما تخرج نار من فمه وتاكل عدوه. طبعا نار النار الكلمه ربنا، مش ان هو هيحرقوا الماشين يحرقوا في الناس، مش دراجونز بتطلع نار من بقها تحرق الناس، ده معاني روحيه طبعا. عايز اقول ايه؟ ان هم نازلين، شوفوا ايه النبوه بتاعتهم. حسب التقليد نؤمن بان دول هم ايليا واخنوخ. ليه؟
مش هنطلع أجساد روحانية على السماء تاني؟
بالظبط، لازم يموتوا الأول. مفيش حد طلع من غير ما يموت، حتى العذراء ماتت. يبقى دول عشان كده الكنيسة بتقول هم طلعوا للسماء اليوم هذا، مش دول كانوا هم الاثنين عندهم إيمان قوي في جيل شرير؟ إيليا برضو كان عنده إيمان قوي في وسط جيل شرير، لدرجة كانش فاكر إن في حد غيره بيحب ربنا، قال له هذا مذبحك يا رب، وعمله عمله، قال له ما تخافش بس في لسه 7000 رجل ولم تسجد بعد البعض. ما برضو كان في ركب مع أخنوخ ونوح برضو كويس، بس يمكن ماتوا قبل الطوفان، فإيه اترحموا، ماتوا موتة طبيعية يعني، اترحموا من الهلاك الطوفان. ما نقدرش نقول كم واحد من اللي قبل زمن الطوفان هلك، ممكن نلاقي ناس منهم في السماء. لكن عايزين نقول انه على زمن الطوفان ساعة في سنة الطوفان ما كانش في حد مؤمن غير نوح حي يعني على الارض، غير نوح وعيلته. لكن بنؤمن ان اخنوخ وإيليا لانهم اتنقلوا، ربنا قال لهم تعالوا، ده انا مش بس انتوا مش عايز حدكم تنتهي دلوقتي، انتوا ليكوا رسالة تانية بعد الاف السنين ترجعوا، عشان ده انتوا هتعملوا الخدمة والنبوة. هما الاثنين انبياء، احنا قلنا ان كده اخنوخ نبي وعارفين ان إيليا نبي، هيرجعوا ويعملوا خدمة مخصوص. هيعملوا ايه؟ ليهم سلطان يغلقوا السماء حتى لا تمطر مطر، واليوم سلطان يحولوا الماء لدم، دي كلها ممكن كلها معنى روحيه، احنا مش بنفكر في الروح دلوقتي، بس بنقول دي نبوه اخنوخ او خدمه اخنوخ وايليا اللي جايه في المستقبل. يضربوا الارض بكل ضربه كل ما ارادوا، وبعد ما يخلصوا ربنا اداهم حاجه ميزه كمان، انتوا مش بس هتكونوا انبياء، ده انا ولا هتموتوا بقى موته عاديه، ده انا هخليكم تموتوا شهداء. عشان شوف محبه ربنا، ده مش عقاب ليهم، مش بهدله ليهم في اخر حياتهم، يعني بعد كل ده ربنا حطنا في السماء تنزلنا نتبهدل، وفي الاخر عدوك اللي هو ضد المسيح يموتنا؟ لا، ده بي عشان يديهم على ايديه اكليل الاستشهاد، يعني ياخدوا اكليل الاستشهاد عشان يطلعوا في السماء يفتخروا في الابديه بمركز احسن، لان هم خدموا ربنا وحبوه محبه اكبر من جيلهم، فربنا اداهم خدمه اكبر واداهم اكليل اكبر. وطبعا حنان هما قعدوا بصيتهم 3 أيام ونص شمتوا فيهم مش عارف ايه، فربنا عمل فيهم معجزه، دخل فيهم روح حياه من الله وهيقفوا على رجليهم ويقع خوف عظيم، وبعدين بسبب اثناء صعودهم يعني هيصعد جسدهم، هيصعد كمان جسدهم، وهتحصل زلزله وناس كتير هيحصل لها رعب وهيعطي مجد للاله، يعني هيبقى في معجزه في موتهم، يعني هيموتوا في الاستشهاد وهيقوم اجسادهم ربنا ويصعدها للسماء بعد ما يكونوا قعدوا يشمتوا فيهم، يعني مش بعيد انهم عملوا ايه تمثيل باجسادهم، يعني شوف ازاي عشان شمتها فيهم، لكن ربنا هيطلع اجسادهم للسماء.
مش معنى 3 أيام ونص بعدين،
دي مواعيد رمزيه، ما نقدرش ان هم 3 أيام ونص بالظبط، اكيد ليها رموز لان سفر الرؤيه رمزي.
لما كانوا بالسماء جسدهم كانوا ياكلوا ويشربوا؟
تفتكر لو الواحد في حضره ربنا محتاج للاكل
ومشرب؟ طبعا ربنا بيقدر على كل شيء، بس الواحد بيفكر يعني عشان تروح بجسد، جسد فيه اشياء كتير يعني تعرفها.
طب هو مش موسى وايليا هم اللي تنصاموا 40 يوم على الجبل؟ هل ده في قدره البشر العاديين؟ يقعد 40 يوم من غير اكل؟
ولا شرب؟
ويبقى بالكامل صحيح، يعني حتى علميا يقولوا انه لما ممكن واحد نظريا يعيش 40 يوم دون اكل، بس اول 3 ايام بيبتدي يحس بجوع شديد في الاول، وبعد 3 ايام الجوع يختفي خلاص، بس لازم يمشي، ده احنا هنفترض انه مستمر في الشرب لكن بطل اكل، ويبتدي بعد كده الجسم يتعود انه مفيش اكل داخله، فبيولوجيا يبتدي من اليوم الرابع تقريبا يعني يبتدي يأقلم نفسه انه هياكل نفسه، يعني هياخد من المختزن اللي فيه ويطلع الطاقه بتاعته، لغايه ما يجي لو في حدود بعد شهر او 40 يوم يبتدي الجسم ينهار ويبتدي يجي جوع تاني اشد من الاول، ده جوع الموت، لو هو ما جالش بيبقى موت، فده الطبيعي الانسان ده، وبفرض ان هو بيشرب لكن ما بياكلش، طب وبقى لو ما كان ما شربش كمان 40 يوم، لكن ربنا ادى لموسى وايليا بالاجساد الفانيه الارضيه دي ان هم يقعدوا 40 يوم بدون اكل وشرب لانهم كانوا في حضرتهم.
بس كمان ابو مريم العذراء برضه صام 40 يوم،
مش موجوده في الانجيل لعلها تكون في بعض التقاليد، لكن
يعني موجوده في المحذوف،
في الاثار المحذوفه،
في الاثار يصلي كانت تجي يجيله ذريه في منكيب، ما كانش عنده ذريه، كان توب عاقر وكان مرضه كمان عاقر. العذراء بعد 3 ايام ادوه على ال على الهيكل بعد ما خلصت
الطاعة. المهم الخلاصة اللي عايزين نقولها انه صوم الجسد ممكن لو في حضرة ربنا يقدر يتغلب على الاحتياجات الطبيعية، فلو انا قلت ان هو في السماء، طب هو وقف برضه، هنقول ان عمره دلوقتي بقى، يعني هل لو بنفس المنطق هتكلم انا هقدر هحط حاجات كتير اقعد افكر عمره بقى كامل، لانه ده جسدي، يعني هنا الارواح اللي انتقلت خلاص وقف العمر، ما فيش عند الروح عمر، لكن الجسد في شيخوخه، هل هم في شيخوخه دلوقتي لدرجه انهم خلاص اصيبوا بفقدان الذاكره؟ هل النهارده بقى كله ايليا النهارده عمره مثلا 3000 سنه واخنوخ عمره 4000 وشويه، يبقى الاثنين دلوقتي اساسا ما يقدروش يخدموا ايه دول؟
حضرة الله مصدر الحياه.
بالظبط
مصدر الحياه، مش محتاج لاكل ولا شرب.
بيتكلم بيقف كل حاجه، بيقف تقدم العمر، بيقف الاحتياج، الجسد بيبقى بروتكتد زي بالظبط مع الفرق طبعا، الجثث اللي بتتحنط الجسد ما بيبلقش، هو ما فيش هنا روح طبعا، انا بتكلم ان ده جثه ميت بس محنطه، الجثه بيحتفظ الجسد بنفس الرونق، صحيح هو خالي من الحياه، بس اذا كنا كبشر قدرنا اننا بعضنا يعني في بعض العصور قدروا يحنطوا اجساد ويحافظ على الجسد بدون ما يفقد، يوم الله الجسد والروح، الجسد اللي ساكن فيه روح وجوه وقاعد في حضرته في السماء في الفردوس، هل هيفنى؟ مش ممكن، الله قادر على كل شيء.
بس عشان بسرعه كده، اغلبيه الاباء قالوا على 3 ايام ونص دول اللي هم وقت الدجال، وقت الانتي كرايست، تلقوا لأنه الأنتي كرايست هيقعد 3 سنين ونص يشهد الشيطان، فهدول الزيتونتين دول هيجوا في عز الملك المسيح الدجال ويمثل بكستوتهم ويقتلهم وبتاع، بعدين ربنا يقول. فالثلاث ايام دول أغلبية الأباب من كده. بس نكمل بقى
آخر نقطة اللي هو عن أخنوخ، لو سفر أخنوخ الغير قانوني اللي كنا بنتكلم اللي سفروا مرسوم من شوية، بس هقول بسرعة انه الكنيسة ما بتعترفش بيه، لكن في بعض الافكار الصحيحة ممثلة للعهد الجديد، يعني بتتكلم عن مجيء المسيح المخلص، بتتكلم عن تعليم، في ذكر لفظ غريب قوي بيقولوا ابن الانسان، ده غريب ان السفر زي كده يكون في لفظ ابن الانسان. في موضوع اللي هو بيتكلم ان هو وصف مطول انه اخنوخ طلع للسماء وسجل اعلانات الله ليه وحذر اولاده منهم يمشوا ورا الخطيه وانهم لازم يقدموا توبه، كل ده وانهم يصيروا باستقامه في الدنيا عشان يتمتعوا بالحياه الابديه. هي افكار كويسه، لكن مثلا اختلف عن الكنيسه في انه لما اتكلم عن دينونه الاشرار ذكرها من منظور يهودي ومش منظور تقليدي، يعني تقليدي لكن منظور بعض الناس اتكلمت فيه وليس له سند كتاب. السفر ده اتكتب من اصل عبري وترجم لليوناني، وتفقد الاصل العبري وتفقد الترجمه اليونانيه، موجوده منه بيقولوا نسخ حبشيه دلوقتي، وموجود منه والترجم حاليا بالانجليزي، وفي برضه ترجمه يوغوسلافيه، يعني ده بسرعه كده. هذا السفر
هو موجود في كتب اليهود اللي بيسموها
الغير قانوني، يعني لا اليهود ولا المسيحيين اساسا بيعترفوا بيه انه كتاب قانوني موحى به من الله، وده اهم حاجه. لكن ما يمنعش ان يكون زي بعض كتب التراث الشعبي، القصص، الاساطير،
بدليل ان يهوذا جاب منه،
هو ممكن يكون يهوذا خد منه، ممكن يكون هما الاثنين خدوا من تقليد سليم، يهوذا خد الجزء ده لانه سليم، اخنوخ خد ده مع خد حاجات تانية خزعبلات، عشان كده اعتبرها، يعني لم يرفض سفر اخنوخ بسبب الاجزاء السليمه اللي فيه، لان بقول فيه كلام تعليم كويس، لكن رفض من اجل الاضافات الغير سليمه، فبقى مش هيقعدوا بقى يشيلوا حتت ويسيبوا حتت، هو كتاب على بعضه كده، الكتاب فيه حاجات ملخبطه زي بالظبط لما يبقى توب في حاجات متوسخه وحاجات نظيفه، ما اقدرش اقول هاخد هقص الحته الكويسه واخليها عندي واسيب الحته، هو كله كده متوسخ بنرمي، يعني مع الفارغ طبعا. فده اللي حبيت انه نقوله بسرعه. عايز ارجع ليه لا دي في حاجه في حاجه هتتصل بالبرزنتيشن
أستغلق.
عايز اعمل سكيب اطلع خالص منها. اوكي احنا فهمنا ان البشر كانوا فاهمين الوعد بالمسيح، طب والشيطان كان فاهم؟ كان فاهم. عمل ايه الشيطان عشان يضيعنا؟ هو الشيطان فهم ان فيه جاي نفس المرة يسحق راس الحي.
ليش ربنا خلى الشيطان يعمل
اشياء عدل الله انه يدي لكل واحد
فرصته؟
يا ريت حضرتك انا اضم صوتي ليك ولسه مع بعض ربنا ليه، بس احنا ما نعرفش عدل الله مطلق وزي عدلنا احنا عاوز نقيم بفكرنا، لكن ما نقدرش نقول ليه الشيطان موجود. اسئله كتير البشريه فشلت تجيب عنها، ليه الشيطان موجود وليه الشيطان بيعمل كده
وليه
كده معروف ليه، وليه ربنا بيسمح بكده، الشيطان بيعمل كده معروف ليه، لكن احنا مش هنلاقي الاجابات دي دلوقتي. صعب، احنا لينا اننا نتعامل على الله، عارفين دي حقائق، الشيطان موجود لكن الله اعطانا النصر عليه بعمل المسيح في حياته، ومعانا الذين معنا اقوى من الذين علينا، فاللي معانا اللي هو ربنا اقوى منه.
هلا الشيطان عم بقتل اولاده والرب يسوع قصف في العراق وفي مصر وفي السودان.
طب وانا عارف نهايتهم ايه، انا ببص على جزء من الصوره سناب شوت زي ما بيقولوا، ببص بشوفهم بيتقتلوا، لكن انا شايف المجد اللي هم فيه.
صح،
سورة ربنا اكبر من كده،
بني ادمين هم اللي بيقتلوا مش
الشيطان، وبعدين البني ادمين ده مش الشيطان.
احنا ما شفناش حاجه، ده وقت بقى الارتداد العظيم اللي هيجي اللي قال عليه سفر الرؤيا ده، هيبقى الكنيسه دي يعني
ده مجازر دم، يعني العالم كله
مجازر.
ايوه عشان
بتدبير الله.
اوكي هرجع بس لمحاولات الشيطان. اول حاجه وقع ادم وحواء طبعا، وبعد كده اول حاجه عشان يعوق، اول حاجه الشيطان فكر فيها اوكي بما انها قالت اقتنيت رجل من عند الرب او الرب ما او ملاك يحوى اللي هو المخلص، لكن انا بقصد ان هي مش عندها ولا دين، واحد يموت يبقى واحد مات خلصنا منه، والتاني قال اللي يمكن ده يبقى مخلص ويبقى كده ضيعته. هم الاثنين شوفوا فكر الشيطان هخلص لا هخلص على ربنا على فكره المسيح. ربنا قال له طب خلاص وده يفسر ليه طب ربنا ما موتش قال له موتا تموت ما موتوش على طول عشان لازم يجي من نسله. الموت اتاجل 930 سنه اللي بنقراه اول الاصحاح. ربنا اجل موت 930 سنه عشان يجيب ولاد وبنات ولاد وبنات وطلع منهم شيل. فراح هو ربنا قال له انت يا عم موت لي هابيل هابيل بار هيطلع السماء ولي مكافئته وقايين انا نبهته عشان عدلي يستوفى معاه واديته رحمه لكن هو ما استلهاش ومشي وراه دي خطا عقابه. طب بس خطتي مش هتتحط. فراح جاب خلى يقول لك عشان كده ايه ذكر جاب قدس ان ادم عرف حواء مراته وولدت شيس. يعني معناه انه في واحد تاني جه هدايه من ربنا هيجي بقى بيلبو خالص من خلاله يعني. وهو ده اللي جه منه سلسله الانسان اللي كانوا عليها النهارده. طب حاول بقى هو يعمل حاجه ده. طب انا بهبوظ لربنا ده كله ودي اللي هنقراها في الاصحاح السادس لنسل ابناء الله اتجوزوا بنات الناس هرجع لها بعد كده. وجه الطوفان بس برضه كان فكره انه يلا بقى ربنا ياخد الطوفان خلصت البشر خلصنا من القضيه دي. ربنا قال لا مخلي لك عيله العيله دي هيجي لي منها هعمل منها بشريه جديده وهيجي منها الناس. هنشوف بقى في المستقبل بيحاول يبوظ تاني. عرف ان الناس ده هيجي عن طريق يعقوب فقال لك هخلي عيسو موته ربنا نجاه. قال لك طب الشعب بني اسرائيل ده اللي موعود بيه اللي من ضمنهم سبط يهوذا انا هعمله في عبوديه مره لغايه ما يعبدوا الاوثان ويبعدوا عنه برضه ربنا خرجوا من ارض مصر. شوفوا اتلاك جيم. قال لهم طب مش هو موسى طلع فوق ومخلص وشفيع قدامه وهو عمال ياخد الوصايا ربنا خليه يعبدوا العجل تحت عشان ربنا يغضب عليهم. راح ربنا غضب عليهم صحيح لكن برضه ابقى ليهم وجود. جم بعد كده سفر القضاء بعد يشوع موسى ويشوع وانحركوا كان ربنا يردهم. دي رحله هنشوفها في العهد القديم. جه بعد كده عرف انه جاي من بيت داوود عرف ان اللي هيبقى خد ما هو عارف ان المسيا ده هيبقى من الملك من سبط يهوذا لان في نبوه هيقولها يعقوب في اخر سفر التكوين عارف انه جاي من سبط يهوذا. وبعد كده مين اللي من سبط يهوذا واخد الملك اختاره ربنا داوود. فراح قال له ايه مش شاول غضب ربنا غضب عليه هخلي شاول يموت داوود وحاول يموته ما عرفش. بعد كده جه هنشوف ان في مره واحد من نسل داوود مات راحت امه عتاليا دي موتت كل النسل الملكي لان هي اساسا كانت مش من العيله كانت من احد يعني من احد بنات الملوك الامميين اللي هم عبد الاوثان فما كانش عندها فكان الشيطان قومها عشان تبيد النسل الملكي. راحت بنتها اللي هي سوري بنت الملك اللي هي اخت طفل منهم من ولاد الملك اللي مات كادته اللي هو يهوآش ده وكان سنه رضيع وخبته مع رئيس كان 6 سنين مستخبي وجدته اللي موتت بقيه الاحفاد ما تعرفش انه موجود وفي الاخر اعلنوه ملك وقتلوه. يعني شوفوا ازاي ربنا حاول يبيد النسل كله. ربنا خلى واحد بس عيل صغير رضيع هيجي منه النسل. بعد كده جت بعد كام سنه جت جيوش ارام حاولت تمشي بيت داوود كله لان هتحطوا بيض اورشليم. فظهرت في اليوم ده لأحاز الملك قال له ايه عم اختربطك جاله اشعياء النبي قال له قول انت عايز ايه قال له لا جرب ربنا ولا بتاعنا ما اقدرش قال له يعني هي بتاع ربنا طب خد النبوه دي وقال النبوه الشهيره في الاصحاح 7 من اشعياء قال له هل عذراء تحبل وتلد ابنه وقبلها يعطيكم الرب نفسه في ايه يعني ربنا بنفسه مدي ايه الايه دي جايه من ربنا مباشره هل عذراء تحبل وتلد انتوا مش عايزين تبدوه ده انا هنقص مش بس البيت ده انا هجيب كمان المسيح وخدوا هنت كمان المسيح ده جاي من عذراء ده نص المرأة دي عذراء. يعني شوف ازاي قدام الشيطان يعنف الحرب ربنا ينجي. بعد كده حاصر اورشليم باشور لما كانوا هيبدوها وربنا في ليله واحده بعت ملاك موت 184,000 185,000 سوري اخطيت. بعد كده اليهود غزوا الغضب ايه الشطاره دي لما خلاص بقى عددهم كويس سبي اليهود همان حاول يبيدهم ده كان عمل الشيطان وقت وربنا حط استير او حط مردخاي اللي ودى بنت عمه استير واتجوزها الملك وبقت الملكه خطه عجيبه وان استير تبقى محظوظه وتبقى محبوبه من ربنا وصوم 3 ايام الملك قبل يقبلها بدل ما يموتها عشان دخلت بدون اذن راح قال لها انت عايزه ايه فقالت له طلبت العزومه وفي العزومه اللي قعدت فيها معاه قالت له على طلبها وعرف بعد كده ان همان عايز يبيد شعبها اللي هو اليهود وتحولت اتقلبت وهمان هو اللي هلك اللي هو رمز للشيطان زي ما فرعون كان رمز للشيطان في مصر، واللي نجا هو شعب ربنا اليهود. يعني في اليوم اللي كان فيه هلاك الشعب محدد، اليوم ده هو اللي بقى فيه خلاص الشعب، عشان كده هو بيحتفلوا بيه لغايه دلوقتي.
اثار قويه فيها
بالظبط. وبعد كده اطفال بتلح لما بقى جه بقى المسيح وجايين المجوس يقولوا فين ملك اليهود؟ قال بس ده جه. طب اعمل ايه؟ خلى هيرودس يقول يحاول يموت الاطفال. يعني تشوف المحاولات وفشل، وفي الاخر انتهت بالصليب. بس الصليب ما كانش قتل للمسيح، ده كان فداء للبشريه كلها. كده تم الفداء
خلاص كده
بالظبط. الانساب احنا بصينا كده، انا جمعت الانساب، في انساب دلوقتي وفي انساب جايه في اصحاح 11، جمعتهم كلهم مع بعض. هنبص على حاجه بسرعه كده مع بعض،
فاضل لك 5 دقايق.
اوكي. ادم عاش 930، يعني بالحسابات لما تعمل حسبه كده هنقدر نعرف من سنه تكوين العالم ومن سنه الطوفان. من سنه تكوين العالم، الناس اللي قبل الطوفان، ادم مات سنه 930، يعني عاش 930، وبعدين شيس 1042، أنوش 1140، 1235 قنان، مهلاليل 1290، يارد 1422، أخنوخ لأنه ما عادش كتير، مشي سنة 987، يعني يا دوبك كان آدم اللي مات، وكل شوف أجداد دول كانوا لسه على الأرض. خدوا بالكم دي. وبعدين بصوا على سنة ولادة متوشالح. متوشالح ما اتولد سنة 687. مش بس كده، لامك اللي بعد ما تشالح سنة 874، يعني لما مات آدم كان سنه كم سنة؟ 56 سنة. أبو نوح عصر آدم كان سنه 656 سنة ما مات آدم. ده عشان يثبت لنا فكرة التقليد، عشان نقولش إيه يا ترى اللي كانوا بيسموه ده كان صح. آدم نفسه اللي شاف بعينيه وخد الوصية ربنا عصر أبو نوح، يعني الوحيد اللي من اللي قبل الطوفان ما شافش آدم هو نوح. عشان كده كان عندهم نفس الإيمان. شوفوا ما الشرح قالك، عندما يذهب نرسله، ما سنة كام؟ 1656. نوح اتولد سنة 1056 من خلقة العالم، و لما جه الطوفان جه وعنده 600 سنة هنقراه، يعني الطوفان جه سنة 1056 سنة موت متوشالح. مظبوط ازاي؟ في نفس السنة، يا ربنا من رحمته على البشرية ادى ان متوشالح اللي هو عندما يذهب او يموت سنرسله او سيأتي الطوفان، يوم ما مشي شوفوا قال قاعد يقول لهم هيبني الفلك 100 سنة. نوح في الوقت ده كان بيخدم، ونعرف من حياة نوح المرة الجاية زي خدمته للناس، ومع ذلك في 100 سنة دول وبيبني، ومتوشالح لسه عايش بينهم لان متوشالح قاعد عايش لغاية قبل الطوفان بأيام. عشان كده لامك هنلاقي كل واحد مات بعد ابوه، مفيش حد مات قبل ابوه بس استنى اخنوخ لانه راح السما، الا لامك عاش 777 لانه مات سنه كام؟ 5 سنين قبل الطوفان. مش كده اتقصف اهو، مش لانه ربنا كان غضبان عليه، ده الراجل كان مقام ذليل مسمى نوح هذا يعطينا عن تعب عمل، لكن عايز يقول ايه ربنا؟ لامك مات وكان بقى 5 سنين على الطوفان، ما تشالح اللي اسمه بيقول لما هيمشي هيجي الطوفان، مات سنه الطوفان، يا ربنا بيقول خلاص فرصتكم انتهت. ونوح هو الوحيد اللي عاد، عشان كده بقولي مش كل الناس اللي لازم تكون قبل الطوفان كانوا اشرار، لكن هذه العيله على الاقل كانت عيله وخلت بس ماتوا قبل الطوفان. لكن في زمن الطوفان ما كانش فيه يمكن باقي من عيله نوح غير متوشالح، فربنا قال له انا هنقلك لحكمه، كان ممكن يخلي نوح يقول خد جدك متوشالح معاك في السفينه، بس قال ربنا كفايه كده لان هو اسمه بيقول الطوفان جاي، فربنا عايز يعمل من موته رساله، وده كان اخر واحد. عشان كده ما فضلش غير نوح وبنيه الثلاثه ونساء بنيه وطبعا ومراته، ثمان انفس اللي خلصت بالماء.
يعني متوشالح شاف الفلك وهو من البيت.
اه.
بس الفلك خد 300 سنه.
خد 100 سنه.
100
سنه. خد 100 سنه، يعني مش بعيد انه كان نوح بيقول لابوه ولجده على اللي ربنا بيقوله له. فكروا فيها كده، هما اثنين مؤمنين، طب بالعقل كده هيكون مخبي عليهم الخبر؟ مش ممكن. يعني كان في خدمة،
كان بيقول لأهل البلد، يبقى مش هيقول
مش هيقول لأبوه وجده اللي هم سموه بهذا الأبوه اللي سماه بالاسم ده نتيجة إيمانه.
وممكن يكون آدم كان بيحكي لكل الناس اللي تحت دي اللي حصل بقى لما اتطردوا من الجنة والحاجات دي كلها،
لما
أخطأنا وكل اللي هم عرفوا.
عشان كده ربنا مد في عمر آدم، ما قال نبص آدم مات سنة 930، الطوفان 1656، فرق بينهم كام سنة؟ أكثر من نص المدة قبل الطوفان. هتلاقوا تقريبا معظم الناس اللي كانت وقت الطوفان غالبا عصر ادم، يعني زي ما بقول لغايه ثانك عصر ادم. اللي هو ولولا انه مات 777 كان ممكن يبقى عايش وقت الطوفان لحكمه من عند ربنا انه مات، كان ممكن يبقى مع نوح في الفلك.
عشان كده الناس بتقول طب وش عرفكم اللي حصل ده في الجنه؟ ومين اللي عارف ان ربنا كان بيكلم ادم في الجنه؟ ومين اللي كان؟ ما هو كل السبعه الشهود دول كلهم
شهود
كانوا بيسمعوا، كانوا بيسمعوا بيوبي بيسمعوا الحكاوي منه وبيحكوا لاولادهم، وفضلت الحكاوي تتنقل من جيل لجيل. يعني دول حتى بعد الطوفان نوح واولاده حكوا للي بعدين اللي سمعوهم من جدهم كده يعني.
فأهم حاجة كمان عايز أشوف أدي فايدة الأنساب، لأنه أوقات نقول إيه بقى أسامي وأرقام بتاع ده، لولا الأسامي والأرقام دي ما كناش نقدر نتأكد من الحكاية دي، كنا ممكن نقول مش عرفنا إن الناس كانت بتعرف ربنا، مش عرفنا إن نوح كان واخد رسالة من رأس صح ربنا، مش عرفنا إن المسج كانت مظبوطة. يعني ربط سلسلة الأنساب بالنبوات اللي إحنا اتكلمنا عنها، بعمل أخلوق وخدمته، بتسمية لامك لاسم لنوح ابنه، بإيمانهم بموت الناس دي كلها قبل الطوفان بما فيهم تشال بالضبط اللي اسمه بيقولوا الطوفان جاي، كل اللي ورينا ان ربنا ليه خطة متكاملة وتوبة ورحمة متناهية عشان التوبة يقود الانسان للتوبة. بس الانسان شرير، صندوق الخطايا اللي دخلت دمرته خليته مش راضي يسمع. خدوا بالكم كمان انه كان بيشوفوا فلك بيتبني على ارض، هو ممكن يعني مرة قالوا عليها بطريقة نكتة، بيقولوا لنوح الناس تبني الفلك عند المينا او جنب البحر، فكانوا كان بيقول لهم ايه ما تخافوش هو البحر اللي هيجيله،
هم كانواش عارفين في مطر
بس ما ممكنش في مطر قبل الطوفان زي ما شفنا قبل كده، بس كان في مية، ممكن يكون في ملاحة، يعني ممكن كانوا بيبنوا سفن بس عند المية، لكن تبني سفينة في وسط العراق ولا في منطقة الأرض أرض حتى لو فيها زراعة وأنهار، بس دي سفينة كبيرة دي عايزة محيط، فأنت بتبنيها هنا، طب روح ابنيها هناك آخر الدنيا عند البحر، لا أصل البحر هيجيله، يعني أنا مش أنا هروح للبحر البحر جاي لي. فهذا الإيمان إنه البحر جاي 100 سنة، طبعا أكيد ناس عايرته تريقت عليه استهزأت بيه،
لكن الإنجيل قال كده قال تريق عليه.
الناس الصادية هنحتاجها بعد كده، لأن هنتكلم عن فترة بعد نوح لما نجيلها ونشوف الأنساب، لأن الأنساب العمر الإنسان نزل جامد قوي باستثناء نوح اللي مات 950 وسام مات 600، وابتدت بقى الأعمار تقل، لأن هنعرف إن ربنا قال إنه بعد كده العمر الإنسان يقل هيبقى 100، هنعرف تفسير كلمة 120 دي إيه، لأنه ما كانوش 120 بالظبط، ليه قال 120 بس، إحنا شفنا لعدة أجيال ما كانوش لسه 120، هنعرف دي المرة الجاية. لكن أهم حاجة يعتمدها أنه الأنساب دي مهاش تهريج ولا كلام حشو، الكتاب المقدس ليه لأنه مكتوب بروح ربنا، الأنساب دي بتفرق كتير في حسابات بتثبت إيماننا وبتثبت معاملات الله معانا، ولو كان وهاش أرقام وهمية أرقامه بتترمي، لا بدليل كل رقم، مفيش أي تعارض. يعني عارفين لما تشرح ده حسبنا عمره 960 لأنه بعد الطوفان دي بقى في حاجة غلط، ازاي الطوفان جه وما تشرح لسه عايش وربنا ما قالش انه كان في الفلك مع نوح، يعني مات ازاي قبل الطوفان وهو مات في السنه اللي بعد الطوفان او بعديه، لكن ده مات في سنه الطوفان. يعني انا بس بديكم الفكر اخلص، هقول بس حاجه بسرعه لان في كتير قالوا ده رد صغير من الحاجات اللي نقدوا بيها كانوا قالوا مش ممكن انه يكون الناس توصل للتعداد ده ويكون اصل بشريه واحد وتكون حكايه الطوفان دي عايزه ملايين السنين عشان نوصل للبشرية دي. جبت لكم الألوبسات تعداد البشرية دي احصائيات عاملة سنة 2011 وصلنا 7 بليون اوكي حاليا، قالوا انا معرفش ازاي حسبوها، قالوا ان سنة واحد ميلادية يعني بداية اللي احنا بنعتبر بداية العهد الجديد او وقت ميلاد المسيح كانت البشرية كلها 200 مليون بس، النهاردة 7 بليون
اوكي.
طيب عملت حسبة قلت عندنا 6 اللي بعد الطوفان، مش في 6 وفي 8 نوح ومراته ما خلفوش تاني، بس معلش ما خلفوش، عندنا 6 3 كابلز ولاد نوح الثلاثة بستة، من الستة دول كل العالم حالين، هل ممكن 6 من يوم الطوفان اللي حسبنا السنة بتاعته كان تقريبا هنعرف كده ان هو كان قبل الخروج بحوالي 800-900 سنة والخروج في القرن 15، يعني الطوفان كان قبل الميلاد بحوالي 22-23 قرن، ناخده من 22 كل ما قللنا كل ما بقينا مور كونسرفيتيف. قلت طيب لو يعني 22 قرن ليه في قص 22؟ لان لو تصورنا ان الناس بتزداد بالضعف، يعني خلال 100 سنة كل قرن يتضاعف البشر، بتهالي بالإيزي مش كده؟ تصوروا اثنين بعد 100 سنة عيلتهم سهل انها تبقى اربعة، هما ممكن يكونوش هما عايشين، بس هل نفس العيلة دي لو بصت لها نفس البيت ده اللي عايشين فيه بعد 100 سنة سهل انه يبقى اربعة؟ ايزي جدا، لان اثنين خلفوا اولاد كتير، خلفوا احفاد، معقول عدد الاحفاد حتى لو الاباء والجدود ماتوا الفرق بين المواليد والوفيات ما يعديش الضعف ده بكي سهل جدا. هتقولوا بس فيه مع مجاعات وعباد، فانا حسبتها لقينا انه صح في 22 قرن صعب ان يبقوا اثنين، ان يبقى اثنين المفروض يبقى اكتر، وده عشان كده كده اعمارهم اكبر. لكن لو عملنا 42 قرن هم 22 في العهد القديم و20 في العهد الجديد، كان المفروض نوصل 26 الف بليون، يعني 30 الف ضعف التعداد الحالي. متصورين؟ بس ان الناس تضاعف كل 100 سنة المفروض كنا نوصل دلوقتي. انا برضو اشك في ال 200 مليون، مش لازم يكون العدد كان 200 مليون، انا اللي يهمني التعداد الحالي 7 بليون، ممكن من 6 انفار من 42 قرن فات يبقوا 7 بليون، لان لو كان ضعفوا بس على مدار 42 قرن كنا وصلنا 30 ضعف التعداد الحالي. فحسبتها بطريقة تانية. طيب عشان نوصل للعدد ده سهل، عارفين ازاي؟ ان بدل ما تبقى 2 مش يتضاعف يبقى 1.6، يعني كل 5 انفار يبقوا 8. ايزي دي ولا مش ايزي؟ ماشي ايزي. 5 انفار بعد 100 سنة يبقوا 8، اكثر بكتير. كده وصلوا في 42 قرن بقوا 8.1 بليون اللي هو التعداد الحالي. حسبتها. طيب لو ال 200 مليون بتوع العهد الانواع في سنة دي، ممكن لو كانت المعدل في اول في العهد القديم اعلى من العهد الجديد، وده ممكن لانه كان اعدادهم اعمارهم اطول فكانوا بيعيشوا اطول، ففعلا لو هو الدبلينج التعداد بيزيد بنسبه 2.2 بس كل قرن في 22 قرن هيعملوا 204 مليون. اعملوا الحسابات دي في البيت لو عايزين بكالكوليتر هتلاقوا جد. وبعدين نزل المعدل بقى في العهد الجديد على مدار ال 20 قرن دول ل 1.2، يعني كل 5 يطلعوا 6 في 100 سنة. ده معدل تعداد بسيط جدا، ضعيف جدا، ومع ذلك وصلنا عملنا 7.8 بليون او 8 بليون. فده رد للناس بتقول اولا مش اصول الاجناس البشرية دي من اصل واحد، لا من اصل واحد، من عيلة واحدة اللي هي عيلة واحد، ان الوقت ده المفروض يبقى صحيق وشديد يعني الزمن طويل قوي، لا يكفي ال 42 قرن دول 20 بتوع العهد الجديد و 22 قبل الميلاد من ساعة الطوفان يكفوا جدا ان هما يدونا التعداد ده ويزيد. فانا برد للي بينقض الكتاب المقدس انه حساباته غلط، في حاجة مش مظبوطة. بس
مكتوب بالتوراة
نعم
ربنا يعوب المراح مع احفاد واولاد وعماصر عجسان كانوا 75 واحد، بعد 400 سنة صاروا مليونين و 600 واحد.
مظبوط
600
مظبوط ودي برضو ممكن نعمل لها حسابات لان ليها رب. ما كانوش 70 بس، في قالوا اللي كان معهم الخدم او 75 كان معهم الخدم بتوعهم برضو، لانهم وفي في شواهد بتقول ان كان معهم خدم، ممكن العدد كان اكبر شويه. هو دي عيله يعقوب، لكن ال- 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 المجموعه دي القبيله دي اكبر من العيله،
عنده رعاه وعنده خدم،
فدول معايا يحسبوا فاربع اجيال بس يس ممكن يوصلوا مليون. لو كل واحد عمل من 8 ل 10 اولاد ومع بركة ربنا، خد بالكم ان في بركة خاصة ليهم انهم هيتكسروا، كانت تكفي في اربع اجيال زي ما قال هيخرجوا في الجيل الرابع، في الجيل الرابع ممكن يوصلوا ل 2 مليون.
ولو فرعون اعطاهم الحرية يولدوا زي ما بدهم
كان يمكن زاد العدد عن كده. ما على قد الخطية بتزيد النعمة، على قد ما فرعون اضطهدهم كان ربنا بيبارك فيهم اكتر.
هو السفر ده برضو اكيد.
انا اشكركم ومرجع ان شاء الله نكمل الفحص. لا بعدها لك احسن شيء هزبط.